بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا عباد الله، إن من الأصول المتقررة والقواعد الثابتة كتابا وسنة أن الإسلام يقوم على أصلين عظيمين: الأول الإخلاص للمعبود عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الناس، الإخلاص لله جل وعلا في الأقوال والأعمال، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك والعياذ بالله، ومن فاتته المتابعة وقع في البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، الإخلاص لله جل وعلا، وما أدراكم ما الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ أهم أعمال القلوب وأعزها وأغلاها وأشرفها، هو أصل الدين وقاعدته التي عليها المعول، وأساس الطريق إلى المولى عز وجل. الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو ميزان الأعمال الباطنة، عليه تتوقف قبول الأعمال عند الله جل وعلا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، أي يطلب الثواب من الله والذكر والسمعة عند الناس. أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فقال الرجل ثانية: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم أعاد السؤال ثالثة فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ماله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي في سننه. أيها الناس، المخلص لله جل وعلا في قوله وعمله من أقوى الناس إيمانا وتوحيدا، ومن أطيبهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأنعمهم قلبا. من أخلص لله جل وعلا في عمله وأراد وجهه بطاعته، اجتباه ربه فأحيا قلبه، وصانه من الآفات، وحفظه من ارتكاب الفواحش والمنكرات. قال جل وعلا في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فطريق الخلاص من المعاصي هو تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في القلب. عباد الله، من أخلص لله جل وعلا على قدره، وارتفع جاهه، وعلت منزلته عند ربه وعند عباد الله جل وعلا. نعم، بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لصاحبه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. رواه البخاري ومسلم. بالإخلاص لله جل وعلا عباد الله تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فأسعد الناس بشفاعة نبيه أعظمهم إخلاصا لربه في عبادته. سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. بالإخلاص لله تبارك وتعالى عباد الله تنال الأجور وتضاعف الحسنات ويتزايد الثواب، وبالإخلاص لله سبحانه تكشف الكروب وترتفع الشدائد ويجاب الدعاء. دليل هذا عباد الله حديث النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا لبعضهم البعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال كل واحد منهم متوسلا إلى الله سبحانه بصالح أعماله وإخلاصه فيها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري ومسلم. معاشر المؤمنين، ما من عبد صادق في تحقيق العبودية لربه عز وجل، جاد في عبادته لله سبحانه وتعالى، إلا وهو يحمل هم الإخلاص لله عز وجل في أعماله وأقواله، وحق له ذلك. فإن المعاناة التي يجدها في تثبيت نيته وفي تصفيتها من الشوائب شديدة عليه، نعم شديدة عليه، حيث إن الأغراض الدنيوية والمطامع الشخصية تتجدد على القلب عند قيامه بالأعمال الصالحة. وقد عبر بعض السلف عن هذه المعاناة بقوله: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. أيها المسلمون، إن تلك العوائق والمطامع التي ترد على القلب لا تعني أن الإخلاص لله جل وعلا ممتنع، أو أنه لا سبيل إليه، أو أن إدراكه صعب، لا، بل هو يسير على من يسره الله عز وجل عليه. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالإخلاص وألزمنا بتحقيقه له وحده دون سواه، ولو كان غير ممكن لما كلفنا الله به ولا أمرنا بالقيام به. قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. جعلني الله وإياكم من عباده المخلصين، ووفقني وإياكم لطاعته والاجتهاد في عبادته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إن لتحقيق الإخلاص لله جل وعلا في الطاعات وإرادة وجهه في العبادات وسائل لا بد من الأخذ بها من أداها على وجهها واجتهد في القيام بها سهل عليه الإخلاص لله جل وعلا بإذن الله. عباد الله، من طمع في الإخلاص لله جل وعلا فليعلم أنه متحل بشعبة من شعب الإيمان لا غنى له عنها، وأكرم وأنعم بها من شعبة. عن أبي فراس الأسلم رضي الله تعالى عنه قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإخلاص. رواه البيهقي في شعبه، وهو حديث صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أصول الإيمان وقواعد الدين محبة الله تعالى ورسوله، والتوكل على الله، وإخلاص الدين له. هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل باتفاق أئمة الدين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى بتصرف. عباد الله، من أراد نمو الإخلاص في قلبه فليكثر من الأعمال الخفية فيما بينه وبين ربه جل وعلا. وهذه عباد الله طريقة عملية نافعة أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح، أي عمل خفي غير ظاهر. من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل. وقد امتثل هذا سلفنا الصالح، فكان من هديهم الاجتهاد في إخفاء الأعمال الصالحة، حتى قال الخريبي رحمه الله تعالى ناقلا هذا عنهم: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. المخلص لله جل وعلا عباد الله قنوع باطلاع الله عز وجل عليه وعلمه بحاله، فلذا لا يبالي بمدح الناس أو ذمهم، لأن الذي ينفع مدحه حقا ويضر ذمه حقا هو الله جل وعلا وحده دون سواه. ومن وقر هذا المعنى في قلبه استراح وأقبل على الله جل وعلا. وهذا قد نبهنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فقال رجل: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين، أي إن حمدت أحدا وأثنيت عليه كان ذلك زينا في حقه، وإن قمت بذمه كان ذلك شينا في حقه. إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا أن هذا ليس له ولا لغيره من المخلوقين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، أي الذي حمده زين وذمه شين. عباد الله، من اشتدت عليه نيته وتطلعت إلى ما لا يرضي الله جل وعلا عند أداء الأعمال الصالحة فليلجأ إلى الله عز وجل وليتضرع إليه وليسأله الإخلاص. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال: من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد في مسنده. لذا كان من دعاء عمر الفاروق رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. عباد الله، التأمل في عاقبة الإخلاص لله جل وعلا، والتأمل في عواقب وآثار الرياء السيئة، طريق نافع لتحقيق الإخلاص لله جل وعلا. ويكفي المرأة زجرا عن الرياء والتصنع لما ليس في قلبه أن يعلم أن من أسباب الفضيحة والخزي يوم القيامة الرياء والعياذ بالله جل وعلا. يقول محمود بن لبيد رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. ويا ويل، ويا ويل من كان هذا حاله في ذلكم اليوم، أين مآله وإلى أين مصيره؟ عباد الله، الاقتداء بالسلف الصالح والوقوف على سيرهم عامل عظيم من عوامل تقوية الإخلاص لله جل وعلا في القلب. نعم، كان أحدهم إذا صلى في بيته ينشج نشيجا من البكاء، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. نظر رجاء بن حيوة رحمه الله إلى رجل ينعس بعد صلاة الصبح، فقال ناصحا ومنبها له على الإخلاص: انتبه، لا يظنون أن ذا عن سهر. نعم، كان أبو حازم رحمه الله تعالى يقول: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. كان أيوب السختياني رحمه الله تعالى أحد أئمة الحديث يقوم الليل فيخفي ذلك، فإذا كان الصبح رفع صوته كأنما قام تلك الساعة، حتى لا يشعر به أحد أنه كان قائما الليل. أيها المسلمون، إن موضوع الإخلاص لله جل وعلا موضوع عظيم وذو شعب على الناصح لنفسه والراغب في نجاتها عند ربه أن يجتهد في تعلم مسائل هذا الباب، وأن يسأل عما يشكل عليه منها حتى يقوم بتحقيق هذه العبادة على وجهها الأكمل، ويفوز برضا ربه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم حكامنا وولاة أمرنا. اللهم من أراد بلادنا وأمننا وحكامنا بسوء، اللهم فرد كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.